التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم الآن، أنا خالد عبد الله، نسمع خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تعلن مناقشة المقترحات التي قدمت الأطراف المشاركة في مفاوضات رفع الحظر. إيران والكثير من دول العالم الإسلامي تحيي يوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وقوافل الوقود تدخل غزة بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انتهت مفاوضات فيينا بين إيران والأطراف الدولية، حيث يتوقع عودة الوفد الإيراني المفاوض لطهران خلال الساعات المقبلة. وقال مسؤول في الخارجية الإيراني أن مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ريكي مورا طرح بعض الأفكار حول القضايا المتبقية، وأن الوفد الإيراني أبدى رده الأولي، غير أن الأمر بحاجة إلى مراجعة شاملة. وكان المسؤول قد نفى ما أردته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق، وقال لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، وأضاف ما زلنا نعتقد أنه إذا اتخذ الجانب الآخر القرارات المناسبة فيمكن الانتهاء من المفاوضات بسرعة. يحيي الملايين في إيران والعالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام، وشهدت العاصمة طهران والمدن الأخرى مسيرات مواكب عزاء حشدة في الشوارع والساحات العامة وإقامة المجالس في المساجد الحسينيات بحضور حشود كبيرة من الجماهير الحسينية. وفي العراق أعلنت العتبة الحسينية المقدسة دخول أعداد كبيرة من الزائرين ومن جميع أنحاء العالم من البلاد، لافتة إلى أنه منذ العام 2003 أي سقوط النظام السابق لم تشهد كربلاء المقدسة زخما كالعام الحالي. وحول إحياء ذكرى عاشوراء في إيران نستمع لهذا التقرير.
بالعاشر من محرم ولإحياء واقعة عابرة للأزمنة والأمكنة، بالملايين أحيا الإيرانيون عاشوراء وذكرى رسالتها السرمدية. هنا ترفع الرايات على وقع هتافات من وحي المناسبة، وتقف كل امرأة كزينب عصرها في مواجهة الطغاة.
المرأة لازم تكون أي مكان ما تكون، حجابها، كلامها، ثقافتها، حياتها، تربية أطفالها كتربية فاطمة الزهراء وتربية حضرة زينب سلام الله عليها.
المدرسة الحسينية متكاملة الأركان، فالسيدة زينب عليها السلام جاءت بمفهوم الستر والقوة في آن واحد، ولدورها الكبير في واقعة كربلاء يتضح أن للمرأة دورا في غاية الأهمية في نشر الثقافة الحسينية والسير على درب نساء أهل البيت عليهم السلام.
إن إحياء مراسم عاشوراء كل سنة وكل عام موجود هنا في دولة آباد، وأن دم الحسين يجري في شرايين كل المسلمين في العالم، وأن هذه الشعارات سوف تكون إلى آخر يوم الدين، وأن الحسين ناره لن تطفى في قلوبنا.
عاشوراء عصية على النسيان، نبضها لا يموت، فهي محطة عظيمة في التفاني والتضحية على امتداد العصور، لأن كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء.
شيبا شبابا أطفالا نساء ورضعا يؤكدون تمسكهم بالثورة الحقيقية التي أرسى دعائمها سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام.
عاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ. وأعلنت حكومة الاحتلال فتح المعابر مع قطاع غزة جزئيا اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم بالتوقيت المحلي. وحسب مصادر، دخل أول شاحنة وقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم متجهة إلى محطة الكهرباء، وعدد آخر من شاحنات الوقود والمواد التموينية والطبية إلى داخل القطاع. نشد مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم المجتمع الدولي للعمل على رفع الحصار نهائيا والسماح بإدخال المستلزمات الإنسانية لقطاع غزة، وقال إن عملية إعادة الإعمار تواجه مشكلة في التمويل، داعيا للاتحاد الأوروبي والدول العربية إلى توفير برامج لتمويل إعادة إعمار القطاع. كما دعا مصر إلى عقد مؤتمر دولي يخصص لجمع تمويل لإعادة إعمار القطاع. أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان مجموعة التوافق الوطني شروعها في إعداد إعلان دستوري وبرنامج لحكومة انتقالية في البلاد. كما أعلن ذلك رئيس هيئة الاتصال السياسي مجموعة التوافق الوطني منى أركو مناوي، وأضاف: هذا لا يلغي دور قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ونحن متواصلون معهم، ذلك أن القصد من التواصل مع كل الكتل السياسية هو الخروج بمبادرة واحدة. ووصف موقف القادة العسكريين بالغموض وقال: لا نريد التأخير، لأن العسكر عندما أعلنوا انسحابهم من الحوار لم يعلنوا انسحابهم من الساحة السياسية، مضيفا: علينا أن نسابق الزمن للحصول على حكومة مدنية. أعلن الجيش التايواني أنه سيجري هذا الأسبوع تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لمحاكاة الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها للغزو. وقال متحدث باسم جيش تايوان لو وي جي أن التدريبات كانت مقررة ولم تكن ردا على التدريبات الصينية الجارية. وأشار جي إلى أن التدريبات تجري في منطقة بيونغ تونغ في أقصى الجنوب، لافتا إلى نشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر في المنطقة المذكورة. وواصلت الصين اليوم تدريبات عسكرية جوية وبحرية مشتركة في محيط تايوان أطلقتها الأسبوع الماضي متحدية المناشدات الغربية لوضع حد لها. دافعت وزارة الدفاع الصينية عن قرارها بتعليق المحادثات العسكرية مع أمريكا احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبي الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشان أن الجانب الأمريكي هو الذي بادر إلى خلق الوضع المتوتر الحالي في مضيق تايوان، ويتعين عليه تحمل المسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة لعمله. اتهم الكرملين اليوم قوات كييف بالوقوف خلف قصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية قد ينطوي على خطورة قصوى، وقد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية. بدوري قال مسؤول بالخارجية الروسية أن أوكرانيا وبهجماتها على محطة زابوريجيا للطاقة تقود عمدا إلى كارثة على نطاق واسع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش قد حذر من أن أي هجوم على محطة نووية هو عمل انتحاري، مطالبا بوقف العمليات العسكرية في محيط محطة زابوريجيا. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحضير منظمة ما تسمى الخوذ البيضاء الإرهابية فبركة مقاطع فيديو مزيفة لضربات جوية على المدنيين في إدلب لاتهام الجيش السوري والقوات الروسية. وعلن ذلك بنائب رئيس مركز التنسيق الروسي للواء البحري أوليغ جورافيليوف، وقال إن المركز تلقى تقارير بهذا الخصوص على أن تكون منطقة قرطان بمحافظة إدلب هي المستهدفة. ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تعلن مناقشة المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة في مفاوضات رفع الحظر. إيران والكثير من دول العالم الإسلامي تحيي يوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. وقوافل الوقود تدخل غزة بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. في أمان الله.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صدى المغرب العربي. موضوع حلقة اليوم: المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. أعزائي المستمعين، للتواصل معنا في لقاء اليوم بإمكانكم عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي كالتالي: 00-9821، هذا مفتاح الدول العاصمة طهران، والرقم هو 22-01-37-62 و22-01-37-62 و22-01-38-48. وكذلك أيضا بإمكانكم التواصل عبر الواتساب، ورقمه كالتالي: 00-98-93-88-78-4050. كونوا معنا. مستمعين الأفاضل، في الوقت الذي تمضي المغرب قدما في سياساتها لتكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني، تحاول من جهة أخرى إيجاد المنافذ للخلاص من عزلتها عبر السعي لفتح القنوات مع دول الجوار، خصوصا الجزائر التي تتمتع بمكانة قوية ومرموقة ومتوازنة بين الدول العربية وخصوصا دول شمال أفريقيا. فمن جهة تعزيز التطبيع أبرمت المغرب اتفاقية مع كيان الاحتلال لبناء مقر السفارة الصهيونية الدائمة في الرباط في خطوة نحو استكمال التطبيع الذي تنتقده أغلب مؤسسات المجتمع المدني المغربية، وهو ما أكده رئيس بعثة الكيان الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين الأسبوع الجاري بأنه تم توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في الرباط. وفي الوقت الذي أدانت الجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصرة، وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر وتونس وليبيا والمملكة الأردنية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وأعلنت هذه الدول عن تأييدها لحقهم في مقاومة الاحتلال. نشاهد أن النظام المغربي تجاهل هذه الجرائم. طبعا أعزائي الكرام المراقبون يرون أن سكوت المغرب يؤيد أنها لا تريد إزعاج الراعي الأمريكي ومعه الاحتلال، بدليل أن الاحتلال أعرب عن شكره للحكومة المغربية على توفير الفرصة والأجواء لإبرام اتفاقية بناء السفارة الصهيونية في المغرب، وكذلك يوجه المفتش العام لشرطة الاحتلال كوبي شبتاي إلى المغرب في زيارة رسمية يرافقه فيها رئيس شعبة المخابرات ورئيس وحدة العلاقات الخارجية في كيان الاحتلال لمتابعة الموضوع. بصورة عامة أعزائي الكرام، إن المغرب الذي يلتزم الصمت على العدوان الإسرائيلي على غزة قام مالكها بتوجيه الدعوة إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، ومؤكدا رغبة بلادي بتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع جارتها الشرقية، أي أن المغرب الذي يواجه عزلة جراء خطواته المذلة يحاول أن يخرج من عزلته بدليل توجيه ملكها بخطاب متلفز الدعوة إلى الرئاسة الجزائرية بإقامة العلاقات، وتأكيده على رغبة بلاده في الخروج من الوضع السياسي الحالي بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع جارته الشرقية، في الوقت الذي تواصل الرئاسة الجزائرية والدولة بشكل عام في الجزائر التريث دون أن تعلق على الدعوات المتكررة للملك المغربي. أحييكم من جديد أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. طبعا أعزائي الكرام، المغرب دائما يمضي قدما في سياساته حول تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويحاول من جهة أخرى إيجاد المنافذ للخلاص من عزلته عبر السعي لفتح القنوات مع دول الجوار خصوصا مع الجزائر. وتتمتع هذه الدولة بمكانة قوية ومرموقة بين الدول العربية وخصوصا في دول شمال أفريقيا. في الوقت الذي الجزائر أدانت عدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر وتونس وليبيا والمملكة أردنية ومنظمات أو منظمة المؤتمر الإسلامي باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. طيب أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل ضيفة العزيزة دكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون الأفريقية. بداية دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم، أحييك في لقاء اليوم.
وعليكم السلام. سلام عليكم أخي، تحية لكم وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله أعمالكم وعظم الله أجركم إن شاء الله.
أجرنا وأجركم إن شاء الله، وأنا شاكر الحضور منكم في لقاء اليوم. طبعا نتحدث حول المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة التي ما زالت هي فيه الآن. برأيك سيدتي الكريمة، يعني ماذا يعني توجيه المغرب الدعوة للجزائر لإعادة العلاقات؟ هل إنها تسعى للخلاص من العزلة التي هي واقعة فيه الآن؟
طبعا مسألة الدعوة في الحقيقة هي طرحت قبل ذلك في عدة مناسبات، ولكن جوبهت بعدم الرد من الجزائر بسبب التطور السريع الذي حصل فيما يخص مسار التطبيع الذي تورطت فيه المغرب مع الكيان الصهيوني في آخر فترة من إدارة ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. وكلنا يعلم الوعود التي قدمها ترامب إلى المغرب فيما يخص ملف قضية الصحراء الغربية، والتي على أساسها سرع طبعا واستكمل مسار التطبيع بدخول المغرب مباشرة بعد أن وقعت السودان على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
اليوم أعتقد أن هناك ظروف مختلفة، يعني المغرب حقيقة تمر بأزمة كبيرة. هناك الآن أزمة غذاء عالمي طبعا تداعيات الحرب الأوكرانية التي هي في الحقيقة تمس ليس فقط المغرب ولكن كل دول المنطقة، ولكن المغرب لديها باع كبير ربما في هذا الموضوع، له علاقة بأزماتها المتراكمة على المستوى الداخلي فيما يخص المسائل التي لها علاقة بالمشاريع الاقتصادية وإلى آخره. فهناك أزمة، هناك حالة احتقان داخلي تحاول الحكومة المغربية احتوائها بشكل أو بآخر بسبب الضغط. يعني أيضا هناك ضغط شعبي في مكان ما له علاقة بمطالبة بفتح الحدود مع الجزائر. وأعتقد أن مسألة فتح الحدود يعني هي متقدمة جدا، يعني إلى حد الآن ليس واضحا إن كان حقيقة هذا الموضوع سيلقى ترحيبا من الجزائر. ربما تتجاوب الجزائر في مسألة تخفيف من حدة القطيعة بينها وبين المغرب، ولكن أن تفتح الحدود بشكل مباشر الآن وفي هذه المرحلة بعد أن أصبح الكيان الصهيوني يتحرك بحرية في المغرب، وأصبح الموساد الإسرائيلي يتحرك داخل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية المغربية بشكل كبير، أعتقد أن هذه المسألة مسألة صعبة. يعني الجزائريون متحذرون جدا من هذا الموضوع، يعلمون الدور السلبي الذي لعبه المغرب في مسألة تحريك بعض النعرات وبعض المشاكل الداخلية في الجزائر، والتي تورط فيها جزء من المجموعات المغربية أو المجموعات المعارضة من منطقة القبائل في شمال الجزائر الموجودة داخل المغرب بالتواطؤ مع الاستخبارات الفرنسية والموساد الإسرائيلي.
نعم.
فالجزائر أصلا تمتلك ملف دسم جدا فيما يخص الاختراقات الأمنية ومحاولة تهديد واختراق الأمن القومي الجزائري باستخدام منصة المغرب كموقع للاختراق، وهذا في حد ذاته أعتقد أنه إشكال كبير، بالإضافة إلى مشاكل أخرى لها علاقة بقضية الصحراء الغربية. ونحن نعرف حساسية هذا الملف بالذات، و والذي كان عنوان خلافات كثيرة بين المغرب والجزائر منذ السبعينات، يعني منذ أن بدأت مشكلة الصحراء الغربية وطرحت قضية الصحراء الغربية وهذا النزاع في الأمم المتحدة. في طيب. هذه المرحلة هناك أزمة غذاء، هناك أزمة طاقة، والجزائر هي الفاعل الاستراتيجي الأساسي الذي يتحكم في الغاز والنفط، يعني هناك أنبوب الغاز والنفط الذي كان يعبر من الجزائر إلى المغرب وصولا إلى إسبانيا. نحن نعرف في الفترة الأخيرة حصلت خلافات كبيرة جدا وصلت إلى حد القطيعة ما بين الجزائر وإسبانيا، على إثرها قررت الجزائر إغلاق هذه القناة التي أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب والذي كانت تستفيد منه المغرب أيضا من خلال اتفاق شراكة مع
طيب.
شركة
دكتورة عفوا على المقاطعة، دعيني أقف عند هذه النقطة لو سمحتي. يعني في الوقت الذي أدانت الجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة المحاصر، وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر وتونس وليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، لكن لماذا تلتزم الحكومة المغربية الصمت إزاء العدوان الصهيوني على غزة؟
طبعا لو لاحظتم يعني كل الدول مسار التطبيع التي دخلت في مسار التطبيع في الحقيقة لم نسمع لها صوتا خلال هذه الأيام أثناء العدوان الغاشم على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، لم نسمع لها بيانا ولم نسمع لها استنكارا ولم نسمع لها حتى مجرد يعني محاولة حتى للتدخل لدى الإسرائيلي الذي أصبح الآن صديقا وأصبح الآن شريكا لهم. لم نسمع بتحرك دبلوماسي ربما كمحاولة للتهدئة أو محاولة بالعكس، هذه المعركة في حد ذاتها هي تخرجهم وتشعرهم بالمسؤولية أكبر وتشعرهم بالخزي، لأن الشعوب التي رفضت الدخول في مسار التطبيع ولا تزال إلى حد الآن ترفض الانصياع لقرارات حكوماتها التي طبعت سواء كان في المغرب أو في السودان، وأتحدث عن هاتين الدولتين تحديدا، هناك حراك شعبي كبير ضد التطبيع في هذه الدول التي طبعت، وبالتالي الإحراج الأساسي والخزي هو مرتبط بحكومات بقرارات الحكومات التي لها مصالح ضيقة مع الكيان الصهيوني ومن ورائه مع الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة في هذا الخيار أنهم عندما وقعوا هذه الاتفاقيات اتفاقيات التطبيع هم التزموا التزاما كاملا بالدخول بالقبول بكل سياسات الكيان الصهيوني في المنطقة، فتحوا له المجال لأن يخترق دولهم ولأن يخترق منظوماتهم ويخترق مؤسساتهم الأمنية والعسكرية ولأن يدخل تحت عنوان الاستثمار والاقتصاد والعلاقات الثقافية إلى آخره حتى يخترق مجتمعاتهم، وبالتالي هم للأسف الشديد ليس لديهم القدرة ولا الجرأة حتى على إعلان أو كتابة بيان استنكار ولو كان بجملتين.
طيب دكتورة عفوا، إذا كانت المغرب تدعي رئاستها لجنة القدس، لماذا تواصل التطبيع إذن؟
طبعا هذه محاولة لاستعطاف أولا الشعب المغربي الذي في أغلبيته هو لا يقبل بالتطبيع ولا يعترف بهذا الكيان ولا يقبل بالاعتراف بهذا الكيان، محاولة أولا لاستعطاف في هذا الشعب، محاولة لامتصاص الغضب الشعبي داخليا. وأيضا لا ننسى أن هذه المسائل أيضا هي في الحقيقة لا تخدم حماية المسجد الأقصى ولا حماية المقدسيين الذين نراهم يوميا ينكل بهم من قبل الاحتلال داخل أروقة المسجد الأقصى، ولكن فقط مجرد عنوان، كما عهدنا عناوين كثيرة كانت تخرج علينا من جامعة الدول العربية التي لم ي...
عفوا دكتورة موجودة معنا؟ يبدو هناك انقطاع في الخط، سنعود ونتصل بالدكتور إن شاء الله ونواصل معكم هذا الحوار. فاصل ونعود إليكم أعزائي الكرام. نعود إليكم أعزائي الكرام ونواصل مع حضراتكم صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. أعزائي الكرام، معي رسالة من أبو محمد مهدي من اليمن وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. بعد أن قام النظام المغربي بالتطبيع الرسمي والمعلن مع الكيان الصهيوني المؤقت وتوسيع دائرة العلاقات مع العدو الصهيوني، الملك المغربي يضع المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة من خلال افتعال الأزمات مع دول الجوار، ويأتي ذلك بإعاز من الكيان الصهيوني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أخي أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل الدائم في إذاعة طهران والبرامج التي تبث. طبعا أعزائي الكرام، نتواصل معكم ومع الدكتورة سهام عزوز. دكتورة معي الآن؟ طيب
معكم.
تفضلي، كنت ترسلين في موضوع الصهاينة، تفضلي.
في مسألة عدم خروج أي ردة فعل من المغرب تجاه ما يحدث الآن في غزة، دليل على تورط مع الاحتلال، دليل على إحراج وشعور بالإرباك داخليا وخارجيا. يعني المغرب الآن في إرباك كبير، لأن عدم قدرتها بسبب الالتزام مع الصهاينة، عدم السماح لها حتى بإخراج بيان ولو من بيان صغير بسطرين يخرج من الحكومة المغربية يندد يعني بالانتهاكات والممارسات الصهيونية، هذا دليل على أن هناك استسلام كامل لقرارات الصهاينة وقرارات الإدارة الأمريكية. المغرب ممسوك للأسف، ويستخدم الآن كساحة لضرب الساحات المجاورة جيرانها بشكل أساسي، على رأسهم الجزائر وتونس. لأن هاتين الدولتين لا زالت تعلي الصوت في رفض التطبيع، في عدم الانصياع لكل الضغوط التي تمارس الآن على حكومتي الدولتين فيما يخص هذا الموضوع بالذات.
طيب دكتورة، من جهة تعزيز التطبيع أبرمت المغرب اتفاقية مع كيان الاحتلال لبناء مقر السفارة الصهيونية الدائمة في الرباط، في خطوة نحو استكمال التطبيع الذي تنتقده أغلب مؤسسات المجتمع المدني المغربية. هل تعتقدين أن بناء السفارة الصهيونية في الرباط يأتي عبر ضغوط أمريكية؟ طبعا إذا كان الضغوط هي السبب، لماذا لم تضغط أمريكا على باقي الدول العربية؟ وهل أنه يؤكد ضعف المغرب في هذا الموضوع؟
الحقيقة الضغوط الأمريكية موجودة، يعني بالتأكيد أن هناك ضغوط أمريكية. أنا تحدثت في البداية، قلت أن حتى فيما يخص اتفاقية التطبيع المغرب ألزمت وضغط عليها لكي تطبع مع الكيان بمقابل الشرط الذي قدمه ترامب وإدارة ترامب فيما يخص اعتراف أمريكي بأن الصحراء المغربية هي أن قضية الصحراء المغربية هي للمغرب، يعني بمعنى أن جبهة البوليزاريو عليها أن تسلم للمغرب وأن ينتهي هذا الجدال وهذا النزاع لمصلحة المغرب. وهذا طبعا ما يخترق فيه اخترق فيه ترامب حتى قرارات الأمم المتحدة التي وقعت عليها الإدارات الأمريكية السابقة، يعني نحن نعرف كيف كانت سياسة ترامب وخياراته في تلك المرحلة. هذا كان أول ضغط وأول شرط طبعا ناهيك عن الإغراءات التي قدمت للمغرب بالاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والأموال التي تضخها دول الخليج وعلى رأسها الإمارات في مشاريع داخل المغرب خدمة لمسار التطبيع ولكي تدخل المغرب في هذا المسار دون تردد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الضغوط الأمريكية أيضا الآن وفي هذه الأثناء هي تمارس أيضا على الجزائر وتمارس على تونس. يعني نحن تابعنا في الفترة القريبة الأزمة التي عاشتها تونس وما حصل فيها من متغيرات ومن أزمات، إلى حد الآن لا تزال هناك أزمة كبيرة. الآن يخرج الأمريكي وسمعنا تصريحات رسمية من وزير الخارجية للسفير الأمريكي الجديد الذي المفترض أنه سيستلم مهامه في سفارته في تونس تهديد، يعني هناك لغة تهديد ولغة ضغط على الرئيس التونسي بأنه لن يفتح له المجال للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي إلا إذا قبل بمسار التطبيع الذي لابد أن توقع عليه تونس وأن توقع عليه الجزائر حتى يستكمل المشروع الذي يريده الكيان الصهيوني للدخول في مشاريع حوض البحر المتوسط وشرق المتوسط وإلى آخره من الاستراتيجيات التي يريدها الأمريكي. نفس الشيء الآن فيما يخص فتح السفارة. طبعا فتح السفارة على مستوى الشكل هذا استكمال لمسار التطبيع، لأنه بطبيعة الأمور عندما توقع دولة مع دولة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية الاقتصادية من الطبيعي أن يكون لها سفارة، مع العلم أنه هناك مكتب اتصال ومكتب تمثيلية للكيان الصهيوني موجودة بالرباط منذ سنوات، يعني ليست جديدة. يعني صحيح. الآن ربما يريدون أن يعطوا لهذا الموضوع طابعا دبلوماسيا وطابعا رسميا، ولكن حتى هذا المستوى من الاعتراف لن يغير من المزاج الشعبي المغربي الرافض لهذا الكيان. يعني نحن رأينا حتى في مصر، لدينا أمثلة كثيرة، لدينا في مصر حتى مع اتفاقيات كامب ديفيد منذ نهاية السبعينات إلى حد الآن السفارة الإسرائيلية لا تستطيع أن ترفع العلم الإسرائيلي بشكل علني في شوارع القاهرة بسبب الخوف من التهديدات الأمنية ومن تعرض سفارتهم للرشق حتى ولو بالحجارة، بسبب أن هناك مزاج شعبي لأغلبيته بالرغم من تطبيع الحكومات وسياسة الحكومات، إلا أن هذا المزاج الشعبي لا يزال يتمسك بثوابت القضية الفلسطينية ويرفض حقيقة الاعتراف بهذا الكيان. الآن هناك أعتقد أن المسألة النقطة التي تحدثنا فيها بالبداية فيما يخص عرض إعادة العلاقات مع الجزائر، أعتقد أنها محاولة جس نبض من قبل المغرب.
إذن
في محاولة الآن.
نعم دكتورة.
علاقة تحديدا بمسألة مشروع الطاقة.
طيب دكتورة. نعم. إذن ما هو السبب في عدم استجابة الجزائر حتى الآن للدعوة المغربية؟ هل إن الجزائر ستطالب المغرب بوقف التطبيع كشرط لذلك؟
أعتقد أن الجزائر ستطالب بضمانات أكيد. يعني أنا تحدثت عن أن هناك اختراقات حصلت وهناك إثباتات موجودة عند الجزائر بأن هناك تورط مغربي في الأحداث التي حصلت تقريبا منذ سنة في منطقة القبائل في شمال الجزائر، والتي ثبت بالدليل. يعني هناك دلائل قدمت حتى عرضنا الرئيس الجزائري على الإعلام لها علاقة بتورط الاستخبارات الفرنسية والموساد مع مجموعات دخلت لكي تشعل النار في الغابات في غابات كثيفة وتشعل حرائق التي سببت خسائر مادية للجزائر في تلك المرحلة. أعتقد أن الجزائر ستطالب بضمانات، بالتأكيد سيكون موضوع التطبيع هو العثرة الأساسية في قبول الجزائر بعودة العلاقات مع المغرب. هناك الآن الجزائر تستعد للقمة العربية في تشرين، أعتقد في شهر تشرين الثاني المقبل. ربما المغرب تريد أو تحاول أن تفتح المجال بهذا الطلب لكي يكون حضورها في القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر قبولا يعني حضورا رسميا تمثيليا. قد تكون محاولة في هذا الإطار. قد تطلب الجزائر من المغرب ضمانات وهذا مؤكد. وأعتقد أن الملف الأساسي الذي سيكون ربما في التفاوض أو في الرد الذي قد يقدمه الجزائر هو موضوع مد خط الأنبوب الغاز الذي قطعته الجزائر الآن على إسبانيا، لأن أعتقد أن المغرب تريد أن تلعب أيضا دورا وسيط بين إسبانيا وبين الجزائر لإعادة فتح هذا الأنبوب. نحن نعرف أن هناك أزمة عالمية الآن فيما يخص الغاز والنفط في المنطقة، والجزائر هي دولة منتجة ودولة مصدرة للطاقة، وبالتالي لديها القدرة على التحكم في سير هذه العملية خاصة في شمال إفريقيا.
جميل جدا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون الأفريقية، شاكر لكم الحضور وإن شاء الله أتمنى أكون معكم في لقاءات أخرى. مع السلامة جزيلا كريمة. إلى هنا أعزائي الكرام نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. في أمان الله.
الموت أولى من ركوب العاري، الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار، والعار أولى من دخول النار. أنا الحسين بن علي، أنا الحسين بن علي، أليت ألا أنفني، أحمي عيالات أبي، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي.
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني،
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم لغريب أو شهيد فاندبوني، أو سمعتم لغريب أو شهيد فاندبوني. وأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عن دهر سحبوني، وبجرد الخيل بعد القتل عن دهر سحبوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام داعي الله.
ورام ابن ميسون على الدين إمرة، فعاثت بدين الله جهرا جرائم.
فقام مغيثا شرعة الدين شبل من، بصمصامه بدءا أقيمت دعائمه.
أراد ابن هند خاب مسعاه أن يرى حسينا بأيدي الضيم تلوى شكائم.
ولكن أبى المجد المؤثل والإبا، له الذل ثوبا والحسام ينادمه.
أبوه علي وابنة الطهر أمه، وطه له جد وجبريل خادمه.
إلى أن أعاد الدين غضا ولم يكن بغير دماء السبط تسقى معالمه.
إخوتنا وأعزتنا الموالين المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر جملة من المفسرين والمحدثين سبب نزول سورة القدر وسورة الكوثر أمرا عجيبا، فقد جاء في صحيح الترمذي في أبواب تفسير القرآن والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري الشافعي وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير الفخر الرازي والدر المنثور للحافظ السيوطي الشافعي وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري في المنام بني أمية ينزون على منبره نزو القردة ويطؤون منبره واحدا بعد واحد، فساءه ذلك وشق عليه، فأوحى الله إليه إنما هو ملك يصيبونه، ونزلت السورة.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر.
وقد علق الإمام الحسن عليه السلام على الآية الأخيرة أن ألف شهر هي المدة التي يملكها بنو أمية، روى ذلك يوسف بن مازن الراسبي كما في المستدرك على الصحيحين، ثم علق يقول: فحسبنا ذلك أي ملك بني أمية فإذا هو لا يزيد ولا ينقص.
وقد أخرج الخبر هذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن عباس فيما أكد الفخر الرازي في التفسير الكبير والسيوطي في الدر المنثور وغيرهما في مواضع عديدة أن آية أخرى نزلت في هذا الشأن الخطير، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فقد رووا سبب النزول عن سعيد بن المسيب قوله: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية ينزون على منبره نزو القرد فساءه ذلك. وكتب السيوطي عن يعلي بن مرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أريت بني أمية على منابر الأرض وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء. وقال سعيد: واهتم رسول الله لذلك، أي دخله الهم، فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وفي صحيح الترمذي باب ما جاء في الخلافة بسنده عن سعيد بن جمهان أنه قال: لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، فأجابه سفينة قائلا: كذبوا، بنو الزرقاء هم ملوك من شر الملوك.
ويكفينا أيها الإخوة الأكارم ما رواه المؤرخون لنا كابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، والجوهري في السقيفة وفدك، والمسعودي في مروج الذهب، أن أبا سفيان دخل دار عثمان حين بويع له، فقال أبو سفيان وكان قد عمي بصره: أفيكم أحد من غيركم؟ فقال له بنو أمية: لا. فنادى فيهم: يا بني أمية، تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم، أي الإمرة، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة.
وفي رواية أخرى أنه قال: تداولوها يا بني أمية تداول الولدان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. وكان الزبير حاضرا، فقيل لأبي سفيان: اعزب، فسأل: ها هنا أحد؟ فأجابه الزبير: نعم، والله لأكتمتها عليك.
وأما معاوية بن أبي سفيان أيها الإخوة الأفاضل، فذاك قد أعلن على مسامع الملأ ومشاهد الناس ينادي بهم: إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم.
روى ذلك أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين عن أبي عبيد عن يحيى بن معين والشيخ المفيد في الإرشاد: فأية شراهة كانت لهذه الأسرة في الحكم، وقد تفاقمت في يزيد بن معاوية ذلك الذي لم يتورع عن أي قتل للإسلام والمسلمين ينتقم لها لبدر وحنين وأحد والأحزاب. وهنا يتساءل التاريخ: أي خطر ذاك الذي حل بالإسلام حتى كاد يؤد، وأي بلاء نزل بالمسلمين حتى أوشكوا على أن يمسخوا بعد تلك المفاسد والمظالم والتحريفات والانتهاكات التي شاعت في البلاد وتفشت في العباد؟ من لكل هذا يا ترى؟
لم يكن لهذا كله إلا الحسين عليه السلام، ولم ينجع في الحال إلا نهضة الحسين وتضحيات الحسين صلوات الله على الحسين. فشمر عن ساعد الجهاد باللسان، فأعلن رفضه ليزيد وبيعة يزيد، ثم خرج من المدينة مستنكرا، فحل في مكة قبل موسم الحج الأكبر، فكانت له خطب وبيانات وموقف ولقاءات أفهم خلالها الناس بخطورة الأوضاع وما آل إليه أمر الإسلام وشؤون المسلمين، حتى إذا أقدم يزيد على قتله في بيت الله الحرام خرج أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء، حيث الملحمة العاشورائية الكبرى والتي سيقتل فيها ليحيى الدين وليقطع إربا إربا، لتتحد جموع المسلمين وليدفن في الطف فيكون علما ومنارا ورمزا ومزارا تحج إليه القلوب والأرواح فتحيا من جديد بعد أن تقرأ قصة الحسين الشهيد.
وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحسين داع الله، شكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم،
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا أبي الضيم، السلام عليك أيها السبت الشهيد، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا حسين، يا حسين، يا حسين، يا
حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، ألا أنسى الحسين
مولاي، أبكيك للوجهين.